أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لأن حمار الحجاج لا أهمية له فإطلاق النظر عليه يدعو في النبي غير المهدور، واللائق أن يقل خبر حمار الحجاج، وأن النبي لا يطلق إلا على ما له شأن، ويترك المسلئة مما لها شأن بعظمتها لعظمة الله بإحصائه إياها، وأنه لا يعجز عنه مثقال ذرة، ولعظمة الختم عليه كما قال: يا ويلنا ما لها ارتكب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ونسأل الله جل وعلا العافية لما يلي إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لم شعبها واجمع شملها وبصرها بهداها وارزق الإنابة إليك والعمل بكتابك. اللهم أزل عنها هذا الجهل الذي اجتاحها وهذا التشتيت الذي أضرها. اللهم خذ نواصيها الى الخير وبصرها بهداها وارزق العمل بكتابك بدل العمل بالقوانين الوضعيه. اللهم انصر امه محمد واطرحها ووفقها لما يرضيك وارشد القائمين عليها الى الخير. اللهم انصر من في دينه من في نصره نصره دين الاسلام واخذل من في خذلانه خذلان دين الاسلام. اللهم لا تدع في مجلسنا هوالا من الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا هما الا هزمته، ولا دونا الا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لنا فيها حاجة ولك فيها رضا الا امتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اقسم بالسعادة هبالنا وقم بالعافية رضوانا واثالنا، واجعل الى جنتك مسورنا ومآلنا. اللهم بصرنا بعيوب انفسنا، اللهم بصرنا بعيوب انفسنا، اللهم وفقنا بما ترضى منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم ونهاهم عن اتباع السبل لئلا تتفرق بهم عن سبيله، ثم بين أن بعضا منهم لم ينتهلوا ذلك بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله، في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بين أنه جل وعلا بالنسبة إلى من عصى واتبع تلك السبل الضالة، وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع ذلك الصراط المستقيم، أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام والتمام والكمال، وللمسيئين في غاية الإنصاف والعدالة. فقال: من جاء بالحسنة، يعني من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة التي كان يعملها في دار الدنيا. وقول بعض أهل العلم هي: لا إله إلا الله كالتمهيد، لأن المراد بالحسنة كل خصلة ترضي الله جل وعلا، سواء كانت لا إله إلا الله أو غيرها من العقائد وأفعال الجوارح وأعمال القلوب. كل من جاء إلى الله يوم القيامة بخصلة الحسنة من طاعة الله من جميع خصلة ترد الله جل وعلا. والله جل وعلا يضاعفه على أقل التقديرات 10 أمثالها، فإنه 10 حسنات كل حسنة مثلها، فأقل المضاعفة للمحسنين 10. ثم إنه بين في بعض المواضع أنه يضاعف إلى 700، وفي بعضها أنه يضاعف حسب مشيئته بحيث لا يعلمه إلا هو، حيث قال في المضاعفة إلى 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فجاءت الحبة ب700 حبة، وهي مضاعفة الحسنة ب700. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، أي يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاء، فأقل المضاعفة 10 حسنات إلى 700 إلى ما شاء الله، فتضاعف الحسنة في الميزان 10 حسنات. ثم قال ومن جاء بالسيئة، أي بالخصلة السيئة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة فلا يجزى إلا مثلها، فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها، وجزاء الحسنة على أقل التقديرات 10 أمثال. فمن غلبت آحاده عشرات فلا خير فيه ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هيأ الله فيها طريق الجنة ويسرها تيسيرا عديدا، رفع فيها الأثقال والآثار والتكاليف، من شق عليه السفر فليغفر وليقبل الصلاة، ومن لم يقدر على الصلاة قائما صلى قاعدا، وهكذا في أنواع التخفيف. ومع هذا فالحسنة تكتب له 10 حسنات كل حسنة مثلها، والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة مثلها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، بل قد تكون حسنة إن كان تركه لها لأجل ابتغاء مرضاة الله. فهذه الآيات من أعظم المبشرات للمسلمين، لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله، والوزن يومئذ الحق، يا كانت حسنتك تضاعف 10 مرات، وسيئتك إنما تجازى بسيئة واحدة مثلها. فيها أعظم البشارة للمسلمين، وعليهم أن يكثروا من الحسنات ومن الحكم العظيمة وجوامع الكلم، قوله صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تنحها، يعني إن صدرت منك سيئة واتبعها بحسنة، لأن السيئة تفعل في كفة الميزان سيئة واحدة، وتجعل الحسنة في كفة الأخرى 10 حسنات، فيقول وزنها عليها. وهذا معنى قوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أصل الحسنة هي الصفة المشبهة من حسن يحسن فهو حسن، والأنثى حسنة، وقد جاءت عادة العرب بأن يجعلوا لفظ الحسنة والصالحة كأنه مسناديس للخصلة الطيبة والفعلة الكريمة، حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهما. ومنه هنا من جاء بالحسنة أي بالخصلة الحسنة وحسنها وكونها ترضي الله جل وعلا وتطابق ما أمر به ونهى عنه وقد وعد الثواب عليها. وكذلك قال وعمل الصالحات، فالصالحة كالحسنة أي هي الخصلة التي هي صالحة لأن الله أمر بها ووعد فاعلها الخير، وهذا معروف في كلام العرب. أما في الحسنة فمشهور، وأما في الصالحة فمعروف في كلام العرب. ومنه قول الحطيئة كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل بوائل الله بتأكين أي خصلة طيبة. وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعد سيغني بالله علما. وسئل أعرابي عن الحب ما هو فقال الحب مشغلة عن كل صالحة، سكرة الحب تنزي سكرة الوسن. فالصالحة والحسنة والسيئة كأنها أسماء أجناس، بنتان للخصلة السيدة واحدة للخصلة الخبيثة. وأصل السيئة أصلها سيئة، وزنها بالميزان الصرفي فيئلة، فياء الفيئلة زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مكان العين لأن أصلها من سواء، فمادة الكلمة فاؤها سين وعينها واو ولامها همس سواء. فقيل في السيئة سيئة أي فيئة على وزن فيئلة. اجتمعت ياء الفيئلة الزائدة والواو التي في محل العين فكانت إحداهما قبل الأخرى سكونا غير عارف، فأبدلت الواو ياء على القاعدة التقريبية المشهورة فقيل سيئة. فالياء الأولى زائدة والثانية مبدلة من الواو التي في محل عين الكلمة. والخصلة والسيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فلا يجزى إلا مثلها. ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة العامة أن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات، أن ذلك الإطلاق لا يجوز لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعا، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهو نص صريح قرآني لأن السيئات لا تضاعف، ولكن السيئة في حرم مكة مثلا تعين لأن السيئة تعظم بحسب حرم الزمان والمكان، فإذا عظمت السيئة عظم جزاؤها لأن الجزاء بحسب الذنب، إذا عظم الذنب عظم الجزاء وإذا صغر الذنب صغر الجزاء، فهو من حرم الذنب وحرم الجزاء تبعا لحرم الذنب لا من المضاعفة، لأن السيئات لا تضاعف ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان وفي محل من محل. ولذا قال في حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال في الأشهر الحرم منها أربعة حرم، ثم قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس هي علمهن حرام. وهذا معنى قوله من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أي الجميع لا يظلمون، فلا يزاد في سيئات المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن، بل حسنات المحسن تزاد وسيئات المسيء إما أن يعفى عنها أن يتجاوز، وإن عمل بها عمل بها فقط عدلا وإنصافا. صراط مستقيم وفتح اذنان من السبعه منهما نافع يقول انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما قرا اربعه من السبعه وهم الكوهيون الثلاث عاصم وحمزه والكسائي والشامي وهو ابن عامر دينا قيما لكسر القاف وفتح الياء مخففة وقرأ الحراميان آمين في عنو ابن كثير والبصري وهو أبو عمر قرأوا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وقرأ جمهور القراء ما عدا هشاما عن ابن عامر إبراهيم لكسر الياء ممدودة بياء وقرأ هشام عن ابن عامر إبراهام حنيفا بفتح الهاء وإبدأ مدها بألف وهما لغتان في إبراهيم صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. لما بين الله انقسام الخلق إلى مهتدين وضال ومفرقين دينهم شيعا ومهتدين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم يتبع السبل الزائغة ولا الطرق الضالة وأنه على الهدى المستقيم والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربه. قل يا نبي الله إنني هداني ربي أي أرشدني ودلني ووفقني للعمل إلى صراط مستقيم. الصراط في لغة العرب الطريق الواضح ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا وجه الموارد المستقيم والمستقيم الذي لا إيجاد فيه طرفه بيد المسلمين وطرفه الآخر في الجنة. وقوله دينا أعربه أعارب مختلفة أجودها أنه بدل محل من قوله إلى صراط مستقيم لأنه مجرور في محل نصب. والأصل هداني ربي صراطا مستقيما لأن هدى تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها دون حرف الجر كقوله وهديناهما الصراط المستقيم بدون الصراط المستقيم ويهديكم صراطا مستقيما. وقد يتعدى بإلى كقوله هنا هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقد يتعدى باللام إلى المفعول الثاني كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهو وإن جر باللام أي بإلى فهو في محل نصب لأن الفعل يتعدى إليه بنفسه. ومعروف أن مراعاة المحل في الإعراب أمر معروف جر ما يتبع ما جر ومن راعى في إتباع المحل فحسن كما قاله ابن مالك في الخلاصة. فقوله هداني إلى صراط مجرور في محل نصب إن هداني تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها وكأنه قال هداني صراطا مستقيما دينا قيما. فالدين بدل من الصراط المستقيم هو بدل محل لأنه منصوب وابدل من مجرور لكن المجرور في محل نصب. وأعربه بعضهم حالا من الصراط أي إلى صراط مستقيم في حال كون ذلك الصراط المستقيم دون قيما. والنكرة إذا نعتت وخصوصت جاز نبيه الحالي متأخرة منها. وبعضهم قال هو منصوب بهداني بتبيينها معنى عرفني ولا يخلو من بعد. وفيه أعاريب غير هذا أو غيرها ما ذكرنا. هداني ربي أي أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا إيجاد فيه دينا قيما على قراءة قيما. فهو الصفة المشبهة من قام يقوم فهو قيم بمعنى استقام يستقيم فهو مستقيم. والعرب تطلق قام وتريد استقام. ومنه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة على دين الحق يترون آيات الله آناء الليل. فالقيم هو الصفة المشبهة من قام يقوم بمعنى استقام يستقيم فهو كالتوكيد بما قبله. وقال بعضهم هذا الدين قيم معناه أن اتباعه يقوم بشؤون الدنيا وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والآخرة. من قولهم فلان قيم على أهله أي قائم بمصالحهم وشؤونهم. ودين الإسلام جامع بين الوصفين هو قيم يعني بأحوال الدنيا والآخرة لأن متبعه يصلح له جميع أموره من جميع الجهات في دنياه وأخرى. وعلى أنه فرعد من قام بمعنى استقام فهو أيضا في غاية الاستقامة وهو كالتوكيد لما قبله. أما على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر دينا قيما فالقيم هنا مصدر قليل كقولهم كبر كبارا وعظم عظما وشبع شباعا وقام قيما. فهو مصدر بمعنى القيام نعت به. وقام التي مصدرها قيما هنا من قام التي بمعنى استقام فهو رابع في المعنى إلى الأول إلا أنه من النعت بالمصدر. والعرب إذا نعتت بالمصدر كقولهم رجل كرم وفلان عدل لأن العدل مصدر إذا نعتت بالمصدر فقيل هو على حيث مضاف أي ذو قيم أي استقامة. زيد كرم أي ذو كرم أو كأنهم بالغوا فيه حتى جعلوه عين القيم بمعنى الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه عين الكرم. الثاني أن المصدر المنكر يؤول بالوصف فيرجع معنى المصدر إلى قول إلى معنى قيمة الذي هو الصفة المشبهة من قام. فيرجع معنى الأقوال إلى شيء واحد لأن النعت بالمصدر معناه يقيد أي استقامة أو هو استقامة بعينه كأنه لشدة استقامته سمي استقامة لشدة استقامته أو لأنه مصدر أريد به الوصف فيكون قيما بمعنى قيما. هذه الأقوال الثلاثة معروفة في النعت بالمصدر كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإغراض والتوسير. فعلى قراءة قيما فهو من النعت بالمصدر فالقيم مصدر كالشباع والصغار والكبر. وعلى قراءة من قرأ قيما فالأمر واضح. وقوله ملة إبراهيم هذه بدل من الدين لأن الدين القيم هو ملة إبراهيم وملة الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء اشتقاقها من الإملال والإملال بلا مين هو ما يسمونه الإملاء بالهمزة أن تلقي على الكاتب جملة فيكتبها ثم تملي عليه جملة أخرى فيكتبها. ومنه قوله فليملي وليه بالعدل فليملي للذي عليه الحق معنى أنه يملل أن يلقي على الكاتب جملة عقد المداينة حتى يكتبها أبدل اللام الأخيرة همزة. فجعلوه إملاء وأصله إملاء قالوا لأن الملة وهي الشريعة تنزل جملا 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 حتى تتم. وما وقع في ديننا غرضت الصلاة أولا قبل الهجرة، ثم غرضت الزكاة والصيام في عام 2 من الهجرة، وغرض الحج في عام 9 على أصح الأقوال شيئا بعد شيء حتى تتم. وقوله إبراهيم هو نبي الله إبراهيم الذي جعله الله للمرسلين هما للناس إماما وشهد له شهادته بالوفاء، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقيل لنبينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقيل له هنا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم بين أنه ملة إبراهيم. وهنا سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم دلت هذه الآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم والمتبوع أفضل من التابع، فإذا قد يكون إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر باتباعه، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل البشر وأفضل من خلق الله وأفضل من إبراهيم ومن عامة الرسل، وسيظهر فضله على الرسل يوم القيامة، وقد ظهر ذلك فيما مضى لأنه صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء لما اجتمع بالرسل أرواحهم مجسدة بصور أجسادهم وخاطبوه وكلمهم ارتفع حتى بلغ مقاما أعلى من مقاماتهم، ولما نزل إلى الأرض في بيت المقدس في محل مبعث الرسل وديارهم صار إماما للجميع بإشارة ابن جبريل، فتبين أنه سيدهم في السماوات والملأ الأعلى وسيدهم في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. والجواب عن هذا أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته عليه، لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها الفضل يؤمر هو باتباعها فيساويه فيها، ثم يزاد بتشاريع وأمور عظيمة لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه، فيأخذ ما عنده ثم يزيد عليه، ومن هنا يتبين الفضل وأن أمره باتباع الرسل في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام الذي قدرناه في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أنه يقتدي بما عندهم من الهدى ثم يزاد من أنواع الهدى أشياء ألوانا لم تكن عندهم ولم يعطوها، فيظهر فضله على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. وقوله جل وعلا ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا هنا حال من إبراهيم، والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف هو عامل الحال، أو كان المضاف كأنه جزء من المضاف إليه كما هنا أو شبه الجزء، بدليل أنه لو حذف لماضر، لو قلت مثلا دينا قيما ملة إبراهيم، لو قلت اتبعوا إبراهيم لكفى أن اتبعوا ملة إبراهيم. والحنيف في لغة العرب أصله الذي به حنف، وأصل الحنف في لغة العرب هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم الأيسر، والقدم الأيسر إلى جهة القدم الأيمن، ويكون في كلتا الرجلين أنجاد كل منهما تعود إلى الأخرى. ويقال للرجل أحنف وللمرأة حنفاء، وكان الأحنف بن قيس سيد كريم ثوابت وبه سمي الأحنف، وكانت أمه ترقصه وهو صبي وهي تقول والله لولا حمه بإذنه ما كان فيه كانس من مهله على أطل الحنك وصار أكثر ما يستعمل الحنك في الغير عن الأديان الباطلة إلى الدين المستقيم. فالحنيف المائل عن كل دين باطل لا يرضي الله إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله. فهذا معنى كون إبراهيم حنيفا أي مائلا صادا عن جميع الأديان الباطلة إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله جل وعلا. وما كان من المشركين نفي هذا الكون الماضي، لأن الله نفى عن إبراهيم الشرك في الكون الماضي، معناه أنه لم يقع منه كون شرك فيما مضى أبدا، وهذا حق لا شك فيه. والآيات الدالة عليه كثيرة كقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا يكثر في القرآن نفي كون الشرك الماضي عن إبراهيم. وبهذه الآيات وأمثالها في القرآن من تبرئة إبراهيم من شرك ماض أبدا، وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل تعلموا أنه غلط كبار من كبار العلماء منهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري. والروايات المروية عن ابن عباس وغيره من أجلاء علماء التابعين أنها كلها غلط لا شك فيه، وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في الأنعام فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، زعموا أنه كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك، ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان من أشرك المشركين من أشد المشركين الشركاء. والله ينزي عنه الشرك في الكون الماضي، فدل قوله وما كان من المشركين في آيات كثيرة، وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده أن قوله في الكوكب لما رأى كوكبا قال هذا ربي أنه ما كان يظن ربوبية الكوكب أبدا، ولو كان يظنها لكان سبق عليه شرك ماض. وظن ربوبية غير الله هو أكبر أنواع الشرك وأكثرها. والله يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يقول ابن جرير أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب أولا، وروايته لهذا عن ابن عباس وجماعة غلط فاحش لا شك فيه، لأن الله يقول عن إبراهيم وما كان من المشركين ونفي الشرك في الكون الماضي يدل على الاستغراق، ولأنه من المعروف عند العلماء أن الفعل قسمان، فعل حقيقي وفعل صناعي. أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر، وهو الحدث المتجدد كالضر والكلام والقعود. والفعل الصناعي هو المعروف في صناعة النحو بالفعل مما يسمونه ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر. وهذا الفعل الصناعي عند عامة النحويين ينحل عن مصدر وزمن، وبينه في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين الفعل كامل من آمن. وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرره في مبحث الاستعارة التبعية أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامل في جيشه إجماعا، وقوله وما كان من المشركين كان فعل صناعي فعل ماض ناقص يكمن في جوفه مصدره قطعا، ففيه نفي كون الشرك الماضي قطعا نفيا باتا من الله، فلم يكن من إبراهيم شرك البتة كما صرح به الله في قوله وما كان من المشركين في آيات كثيرة. ولا شك أن طالب العلم له يخطر فيه الآن أن يقول برأت إبراهيم من كل شرك ماض، لأن الله نفى عنه نفى الكون كون الشرك الماضي عنه، وهو يستغرق ماضي الزمن إلى الأزل. ولكن لما ما لا تقولون في قوله فلما رأى كوكبا قال هذا ربي؟ والجواب أورناه في محله من هذه السورة، وسنجمع دون مولد قريب منه أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم. ألا تدير التنازل الجدلي ليمكنه إلحام خصمه، لأن من أمهات الجدل أن تسلم الكذب المحضر خصمك ليمكنك إفحامه. لأن إبراهيم لو قال أولا الكوكب لا يمكن أن يكون ربا لقالوا أنت رجل جاهل كذاب، الكوكب رب، ولم يحصل شيء. فكأنه قال سلمنا على زعمكم الكافر الكاذب الباطل على ربي، أي على زعمكم الكافر الملحد الفاجر، فبما يأفل وكيف يأفل الرب ويسقط؟ ولذا قال لا أحب الآفلين، فلو لم يتنازل ويسلم له التسليم الجدلي ويقول لهم هذا ربي، أي أرضا على كفركم وقولكم الباطل، ولم يتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم. كما يقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان معه آلهة كما يقولون لما ابتغوا إلى العرش سبيلا، أي لو كان ربا لما كان آفلا، ولو لم يظهر لهم بعض الموافقة بالكذب الباطل لما أمكنه إفحامهم. الوجه الثاني أن همزة الاتهام الإنكار محذوفة دل المقام عليها والأصل أهذا ربي، وهمزة الاتهام إذا دل المقام عليها جاز حذفها، والدليل على عليها وعلى أن إبراهيم ما كان وأن ربوبية الكوكب هو عظم إبراهيم، وشهادة الله له في القرآن أنه لم يكن مشركا قط. وفي نفس الآية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما كان يظن الكوكب ربا، لأن الله قال في أول الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا يخالج يقينهم شك رتب على ذلك بالفاء قوله فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال على ربي، فكيف يظن انه ربه؟ والله يقول لي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فرتب على كونه من الموقنين قوله فلما جن عليه الليل، وهمزه الاستفهام حذفها مضطرب اذا كان مع ام لا نزاع فيه. وزعم الاخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير أن حذف همزة الاستفهام ودل عليه قرينا أنه مضطرد في اللغة العربية قياسي لا يحتاج إلى سماع. ومن أمثلته في القرآن أفإن مت فهم الخالدون، والمعنى أفإن مت أفهم الخالدون، لأن محل استفهام الإنكار في قوله أفهم الخالدون هو كثير في كلام العرب دون أن ودون ذكر الجواب ومع أن ومع ذكر الجواب. فمن أمثلته دون أن ودون ذكر الجواب قول الكميت طلبت وما شوقا من البيض أطرب ولا لعبا مني وللشيب يلعب، يعني أول الشيب يلعب. فحلف همزة استفهام الإنكار. ونظيره قول الآخر واسمه خويلد رفعني وقالوا يا خويلد لم ترى، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم يعني أهم هم. فحلف همزة الاستفهام على التحقيق وكما جزم به غير واحد. ومن أمثلته دون أن مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا أجد النجم والحصى والتراب. فقوله هم قالوا تحبها يعني أتحبها؟ فحدث همزة الاستفهام أما هو مع أم فهو مضطرد لا يخالف فيه أحد وأنشد له في باله قول بن يعفر التميمي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيب بن سهم أو شعيب بن منقري يعني أشعيب بن سهم. ومنه في كلام العرب قول بن أبي ربيعة المخزومي بداريا منها معصم يوم جمرت وكف خبيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بهماني يعني أبي سبع رميت الجمر أم بهمان. ومنه قول الخنساء السلمية الشاعرة الخنساء بنت عمرو بن الشريك المشهورة قال أم بعينيك أم بالعين غيار أم خلت أقفرت من أهلها الدار تعني أقلب لعيني. ومنه قوله حيحة بن الجراء الأنصاري وما تدري وإن يمرت تقبل لغيرك أن يكون لك الغسيل يعني هل غيرك. وقول امرئ القيس كره من الحي أن تبتكر وما لا عليك لأن تنتظر وهو كثير في كلام العرب. والحاصل أن قوله هنا وما كان من المشركين يدل على نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبدا. وعلى معنى قوله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين القراء غير نافع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. بفتح ياء محياي وسكون ياء مماتي وقصر ألف أنا وعدم مدها وقرأ نافع وحده دون عامة القراء وإن صلاتي ونسكي ومحياي بخلاف عن ورش فيه واتفاق عن قانون ومماتي لله رب العالمين يتياء مماتي. وقرأ مثلا وأمرت وأنا أول المسلمين وهي لغة سمين مد لغة أنا. وقرأه عامة القراء غير نافع وأنا أول المسلمين بلا مد أنا. والمعنى قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من خلقني لا أشرك فيها غيره معه وأنا موحد سرها مخلص لربي في عبادتي. إن صلاتي إذا صليت ونسكي أكثر العلماء على أن النسك هنا معناه النحر في الضحايا والهدايا ونحره إلى نحر لله رب العالمين كقوله فصل لربك وانحر. وعلى هذا فالنسك خاص بالذبح والمعنى أنه لا ينحر لغير الله ولا ينكر على الذبيحة اسم غير الله كما لا يصلى لغير الله كما أوضحناه في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. وقال بعض العلماء نسكي معناه جميع عباداتي لأن التنسك التعبد والنسك يطلق على جميع العبادات ويدخل فيه دخولا أوليا النحر والتقرب بالدم لأن التقرب بالدماء في الضحايا والهدايا من أعظم القرب إلى الله. وطرفه لغير الله طرف لحقوق الخالق إلى المخلوق وذلك معروف ما فيه. فعلى أن النسك خصوص الذبح فالآية كقوله فصل لربك وانحر فقد هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما. وعلى أن النسك جميع العبادة فقد شمل الذبح وغيره. هذا معنى قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اختلف العلماء في معنى قوله ومحياي ومماتي. قال بعض العلماء أن الذي يستحق مني أن أخذته بصدق